بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يقول تبارك وتعالى منكرا على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وما كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج، وذلك أن الأوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في الجاهلية عباد أصنام، وكانت بينهم حروب كثيرة، وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه، فيقتل اليهودي أعداءه، وقد يقتل اليهودي الآخر من الفريق الآخر، وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم، ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفك الأسارى من الفريق المغلوب عملا بحكم التوراة. ولهذا قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولهذا قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقوله تعالى: ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم تشهدون به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم، واذكروا إذ أخذنا عهدكم الموثق، لا تسفكون دماءكم. والسفك يقال على الإراقة، وأما الجراح اليسيرة التي لا يكون فيها إراقة الدماء فإن ذلك لا يقال له السفك، والمقصود به القتل. لا تسفكون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم أخيه، هذا هو المراد، وليس المقصود به كما سبق مرارا، ليس المقصود أن لا يسفك الإنسان دمه، وإن كان ذلك يحرم بأدلة أخرى، لكن المقصود هنا لا يسفك بعضكم دم بعض. وقد ذكرنا علته وأشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي لا يخرج بعضكم بعضا من دياره. وأصل الديار هي الأماكن التي يسكنها الناس، وسواء كانت من المدر أو كانت من غيره، وسواء كانت ثابتة أو مؤقتة، فيشمل ذلك البنيان، ويشمل أيضا ما حوله من الأراضي الزراعية وما أشبه ذلك، كما قال الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من أول الحشر من ديارهم. فديارهم تشمل الأراضي المساحات التي ليس فيها بنيان وإنما فيها زروعهم وأشبه ذلك كما تشمل البنيان. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يمكن أن يكون ذلك متوجها إلى أجدادهم الذين أخذ عليهم هذا الميثاق، أنهم أقروا بذلك وشهدوا به، وصح الخطاب للذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم منهم وعلى طريقتهم ومنهاجهم. وقد سبق الكلام على هذا أن الخطاب قد يتوجه إلى المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك قد وقع لأسلافهم. وعلى كل حال، إذا كان الميثاق أخذ على الذين كانوا من أجدادهم، فلا شك أن ذلك يشمل الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يحرم عليهم هذا الصنيع، وهم لا ينكرونه ويقرون بثبوته وصحته. ثم ذكر بعد ذلك تناقضهم:
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. روى محمد بن إسحاق بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية، قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهم، وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم، وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين، طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج، والنضير وقريضة وهم حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج.
طبعا هذا الكلام يحتاج إلى مناقشة. يقول بأن بني قينقاع هم حلفاء الخزرج، والنضير وقريضة هم حلفاء الأوس. النضير هم حلفاء الخزرج، وقريضة هم حلفاء الأوس. وتعرفون في قصة قريضة لما جاء بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، إنما اختاروه ليحكم بينهم لأنهم حلفاؤه، فكان ذلك رجاء أن يحكم حكما مخففا عنهم للحلف الذي كان بينه وبينهم. ولهذا اجتمع عليه قومه من الأوس وكانوا يقولون له: الله الله في حلفائك. أرادوا أن يصنعوا لهم معروفا، إذ كانوا ينافسون الخزرج، فالخزرج شفعوا في حلفائهم وهم النضير، في قصة النضير المعروفة. وتعرفون خبر عبد الله بن أبي وهو من الخزرج في شفاعته لهم، وقد شفع أيضا وقد شفع لبني قينقاع، وإنما أظهر تبرمه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ في قريضة، وقال: يقتلوا 400 دارع في غداة واحدة، يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم سعد بن معاذ. يقتل 100 دارع في غداة واحدة، يعني كيف يقتل 100 رجل ممن يلبس الدروع، يعني ممن يصلح للقتال 400، وفي بعض التقديرات أنهم كانوا 700.
فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريضة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه، حتى تسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان، ولا يعرفون جنة ولا نارا ولا بعثا ولا قيامة ولا كتابا ولا حلالا ولا حراما. فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم، تصديقا لما في التوراة وأخذا به بعضهم من بعض. يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريضة ما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائهم، وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم، مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم. وفي حكم التوراة ألا يقتل ولا يخرج من داره، ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة، والذي أرشدت إليه الآية الكريمة وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوراة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها، مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة، فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلها، ولا يصدقون فيما كتموه من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم، ولهذا قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أي جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أي استحبوها على الآخرة واختاروها، فلا يخفف عنهم العذاب، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة، ولا هم ينصرون، أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه.
في قوله تبارك وتعالى هنا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، قوله تبارك وتعالى هؤلاء يحتمل أمرين: الأول أن يكون ذلك من قبيل المنادى الذي حذف فيه ياء النداء، كقوله تبارك وتعالى: يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا، فيكون المعنى: ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم. ويحتمل معنى آخر ولربما يكون أكثر تبادرا إلى الأذهان: ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم، بمعنى أن هؤلاء تكون على سبيل الاعتراض، يعني اعتراضية، تكون اعتراضية، يعني تصل الكلام بما بعدها، وإنما تكون للتوضيح والبيان. ثم أنتم قوم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم، فالآية تحتمل هذا وهذا، والله تعالى أعلم. ثم في قوله تبارك وتعالى هنا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ما جزاؤه؟ ليس له جزاء إلا الخزي في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة. والخزي في الدنيا، الخزي بمعنى الذل والمهانة والصغار، الذل والمهانة والصغار، وذلك يمكن أن يكون المراد به ما يحصل لهم من الهوان مما يسوقه الله عز وجل لهم من القتل والإذلال حينا بعد حين، كما قضى الله عز وجل عليهم ذلك، شردهم وفرقهم وأذلهم وضرب عليهم المسكنة، فالذل لا يفارق وجوههم بحال، وصار الله عز وجل يسوق عليهم من يسومهم الخسف والذل. ويمكن أن يكون المراد به، وهو متعلق بالأول لا يخرج عنه، ما يحصل لهم من الإذلال بدفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويمكن أن يكون المراد به غير ذلك مما يصدق عليه هذا المعنى، يعني مما يحصل لهم في الدنيا من الذل والمهانة والصغار، خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وعلى كل حال، إذا كان ذلك مما جاز الله عز وجل به هؤلاء اليهود لأنهم كانوا يعملون بأحكام التوراة بطريقة انتقائية، يأخذون ما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون، يعملون ببعض أحكام التوراة، فإن الخزي والعذاب الذي يستحقه من كان أشرف منهم لا شك أنه أعظم. فهذه الأمة إذا عملت ببعض أحكام القرآن وتركت بعض أحكام القرآن، عملت بما يوافق أهواءها، فإنها أحق بالذل والخزي والصغار والعذاب في الآخرة من هؤلاء اليهود. ومن هنا كان يجب على هذه الأمة أن تعرف هذه البلية والورطة التي وقع فيها بنو إسرائيل، فلا يقعون فيها، لا يقعون فيها، فيكون ذلك سببا لعذابهم وسخط الله عز وجل عليهم وذلهم وصغارهم في الحياة الدنيا. وهذا هو الواقع لهذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، يستذلهم أذل الناس كما هو مشاهد. صار اليهود هؤلاء الأذلاء يستذلونهم، لأنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون من الدين أشياء ويتركون الأشياء الأخرى.
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء عليهم السلام، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم. فذكر تعالى أنه آتى موسى عليه السلام الكتاب وهو التوراة، فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين عليهم السلام من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، الآية. ولهذا قال تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. قال السدي عن أبي مالك: اتبعنا. وقال غيره:
أتبعنا.
أحسن الله إليك.
وقوله هنا: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. قفينا من بعده بالرسل أي أتبعنا بعث موسى صلى الله عليه وسلم بالرسل الذين جاءوا بعده، جاءوا من بعده، وهو مأخوذ من القفا، يعني أنهم جاءوا على أثره عليه الصلاة والسلام. وكل من جاء تابعا لغيره وكان مقتفيا لأثره فإنه يقال له بأنه يقفوه، قفاه يقفوه، كما قال الله عز وجل في الأمور المعنوية: ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع. وكذلك أيضا من كان يمشي خلف أحد يقال إنه قفاه يقفوه، يقفو أثره بمعنى الاتباع. قفينا من بعده بالرسل يعني أتبعناه بالرسل، أتبعناه بالرسل. فالآية التي قبلها إنما هي في ماذا؟ الآية التي قبلها أنهم ينتقون من أحكام الله عز وجل ما يناسب أهواءهم، وفي هذه الآية في الرسل، فهم يتبعون بعضا أو يؤمنون ببعض ويقتلون الآخر.
قال السدي عن أبي مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب، كما قال تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم عليه السلام، فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به.
نعم، في آية آل عمران وفي آية المائدة الله عز وجل قال عن عيسى صلى الله عليه وسلم: وجئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين، إلى آخر ما ذكر. وكذلك في قوله في المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي إلى آخر ما ذكر.
فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل على أن روح القدس هو جبريل عليه السلام كما نص عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.
روح القدس المشهور أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو من باب إضافة الموصوف إلى الصفة روح القدس. والقدس بمعنى الطهر، والقداسة الطهارة والنزاهة، يعني بمعنى الروح المطهرة المنزهة المقدسة، هذا المراد. فهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل له ذلك المشهور أنه يعني قيل له روح أن الله عز وجل خلقه من غير ولادة، ليس له أب ولا أم، كما قال عن عيسى صلى الله عليه وسلم: وروح منه، أي روح مخلوقة كانت بتكوين الله عز وجل، قال له كن فكان، من غير أب على ما جرت به العادة. فجبريل عليه الصلاة والسلام كان بتكوين الله عز وجل وخلقه من غير ولادة، روح القدس الروح المطهرة المقدسة. وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول روح القدس أيدناه بروح القدس يعني الإنجيل، وهذا بعيد جدا، هذا في غاية البعد. وذلك أن الله عز وجل لما ذكر في غير هذا الموضع أيدتك بروح القدس، ثم قال بعد ذلك: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فلو كان روح القدس هو الإنجيل لكان ذلك من قبيل التكرار، فروح القدس ليس هو الإنجيل. وبعضهم يقول روح القدس القدس هو الله، فروح القدس هو روح الله بمعنى الإضافة تكون للتشريف، كما قال عن عيسى صلى الله عليه وسلم: وروح منه، وهذا أيضا فيه بعد. وبعضهم يقول هي الكلمة التي كان يقولها عيسى صلى الله عليه وسلم حينما يريد إحياء الموتى: أيدتك بروح القدس، بهذه الكلمة، وهذا أيضا بعيد، فهو جبريل عليه الصلاة والسلام.
والدليل ما روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وقد رواه أبو داود في سننه والترمذي وقال حسن صحيح. وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
نفث في روعي يعني في نفسي في قلبي.
وقال الزمخشري في قوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر. وقد قال عليه السلام في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري.
هنا شاكلها بفتح الهاء والذي أعرف أنها بضم الهاء أبهري عندكم بالضم
بالفتح
على كل حال وهو العرق المعروف في القلب الذي يكون به موت الإنسان إذا انقطع. فعلى كل حال هنا هذه لفتة جيدة التي ذكرها نقلها عن الزمخشري وهي من النكات واللطائف اللغوية البلاغية. فريقا كذبتم يعني في الماضي حصل التكذيب في الماضي، وفريقا تقتلون عبر بالمضارع فيما يتعلق بالقتل تقتلون، ومعلوم أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار والتكرر حينا بعد حين، فالتكذيب أضافه إلى ما مضى، والقتل عبر به بالمضارع بمعنى أنهم يقتلون الأنبياء شيئا بعد شيء. هذه اللطائف والدقائق نعم يذكرها بعض المفسرين نعم، ويمكن أن يناقش كثير منها. يعني لو أردت أن تناقش هذه مثلا فإن التكذيب أيضا يأتي لمن جاء بعد ذلك، فكما أن القتل يقع فكذلك التكذيب. حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه، حاولوا قتله وما استطاعوا ولكنهم كذبوه قطعا. فلو قال مثلا فريقا تكذبون وفريقا تقتلون لكان ذلك أيضا يدل على المقصود.
قلت وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره.
اكفي هذا.